مرحبا، معكم الكاتبة رشا بركات، معدة ومقدمة برنامج صالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية. صالون رشا رح يكون صالون مفتوح لكل أنواع العناوين المحلية والعالمية واللي أكيد بتفيدنا. سمعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبوتيفاي، بودبين، جوجل وأبل، وطبعا على الفيسبوك بصفحتي بودكاست حركة الشبيبة اليافية وحركة الشبيبة اليافية. صالون رشا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في صالوني صالون رشا، برنامجي الذي يبث من مدينة يافا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية. اخترت لكم حلقة اليوم عن كتاب اسمه كاتب السلطان حرفة الفقهاء والمثقفين، وهو للأستاذ خالد زيادي من إصدار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. طبعا اخترته لغاية، لأننا نحن كشعب فلسطيني دائما لطالما يعني عفوا كنا ندعو على عدم تفرقة منطقتنا الشامية الواحدة حدودها، وفي هذا الكتاب نستطيع أن نتبين أيضا كيف كان الواقع قبل نكبة فلسطين، وكذلك لأن هناك أمور عبر بيروت، عبر يعني عبر لبنان، عبر الأزهر، عبر إلى آخره، وعن الدولة العثمانية طبعا لأنها كانت تسود في كافة منطقتنا في حقبتها. وبالتالي أنا اخترت هذا الكتاب لأن له علاقة وطيدة مع الثقافة والمثقفين ودورهم والعلاقة الاجتماعية أيضا والسياسية. إذن هذا الكتاب وكما كتب عنه في يعني تجدون الفقرة تلك في الكتاب، يبحث في أصول المثقف في الفضاء العربي من خلال العودة إلى الحقبتين المملوكية ثم العثمانية، خصوصا في مصر وبلاد الشام، وذلك لتعقب أدوار رجال الدين وكتاب الديوان ومواقفهم من التحديث في بداية القرن التاسع عشر، وأثر التحديث في الحد من نفوذ المؤسسة الدينية التي خسرت أجزاء من وظائفها القضائية والتعليمية بسبب إنشاء المحاكم المدنية والمعاهد التقنية، وفي انهيار جهاز كتاب الديوان بعد أن أخذ الإداريون على عاتقهم تسيير شؤون الدولة. قدم المؤلف لهذه الطبعة من الكتاب دراسة مسهبة عن نشوء المثقف في العالم الأوروبي والآراء المختلفة في وظيفته ودوره والظروف التي أدت إلى بروز المثقف العربي. طبعا أعزائي تعلمون يعني وبغض النظر عن العنصرية، يجب أن نميز ما نقوم به نحن ويعني ثقافتنا نحن كشعب فلسطيني عن الأمور التي واجهناها من عنصرية ومن تكالب وتفتيت، و يعني كما ارتضى البعض من منطقتنا الشامية الواحدة بأن يفرقنا بهذه اللغة التفتيتية والتفريقية بين منطقتنا الواحدة بلاد الشام. مثلا صار هناك من يقول لك عن سوريا فقط، من يقول لك عن اللبنان لبنان فقط، من يقول لك، وبالتالي بدنا نحن كمجتمع فلسطيني نقول نحن فلسطينيون، وطبعا نحن فلسطينيون ويجب دوما أن نقول أننا فلسطينيون، ولكن أننا لا نستعمل اللغة العنصرية في كما لغة البعض طبعا، ولا نعمم، وهناك مثقفين كثر وبيئات أيضا طيبة وتفقه هذه اللغة وليست عنصرية أبدا من كل من كافة منطقتنا
الشامية الواحدة. إذن لابد لنا أن يعني نعالج هذه المسألة وأن نتطرق في الثقافة وفي الشق الثقافي بأن هذه المنطقة لم تكن كما اليوم يحاول أن يسوق لها، لم تكن مفتتة ولم تكن وفق مناطقية أو شارع أو حي أو إلى آخره. تلك المنطقة كانت مفتوحة على بعضها البعض وحدودها مفتوحة، وبالتالي الشعب فيها يتنقل من هنا إلى هناك وينزح من هنا إلى هناك، وكانت المؤسسات فيها والدور الثقافة والجامعات والمعاهد والمراكز التربوية وإلى آخره كلها مفتوحة للجميع، وكان فيها نهضة جميلة جدا. إذن من هو الأستاذ خالد زيادي؟ الأستاذ خالد زيادي هو أستاذ جامعي وباحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي، وهو كاتب الكتاب. شغل منصب سفير لبنان في جمهورية مصر العربية ومندوب لبنان الدائم في جامعة الدول العربية سنة 2007 حتى 2016، وهو حاليا مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع بيروت. صدر له عن المركز مذكراتي على هامش القضية العربية لأسعد داغر، وهو تحقيق المسلمون والحداثة الأوروبية، سجلات المحكمة الشرعية، المنهج والمصطلح، رسالة الكلمة الثمان لحسين المرصفي، وهو تحقيق أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة لمحمد روحي الخالدي، وهو تحقيق عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده لسليمان البستاني، وهو تحقيق. له العديد من المؤلفات، منها الخسيس والنفيس، الرقابة والفساد في المدينة الإسلامية، المدينة العربية والحداثة. وأنا بدوري يعني أعجبت جدا بهذا الكتاب، والتقديم فيه التقديم عامر، يعني التقديم المقدمة يعني فيها زخم جميلة جدا يعني وغنية. إذن أعزائي سأقرأ لكم نبذة بسيطة من التقديم لأنها يعني معبرة. اخترت لكم هذه النبذة من بدايتها لأنها يعني تختصر جزئيا شيء من ما أريد أن أقوله، هو هدف حلقة اليوم وهدف الكتاب. إذن القراءة الشائعة لتربويي القرن التاسع عشر ونهضويه تدور حول أن أفراداً قيد لهم أن يتلقوا تأثيرات الفكر الأوروبي، فكان ذلك بمنزلة الانفتاح على حقائق العصر الحديث. ربما تكون هذه القراءة على جانب من الصواب لو أخذنا كل واحد من هؤلاء المتنورين أو النهضويين على حدة، دارسين أعماله والمؤثرات التي ساهمت في صوغ أفكاره. ومع ذلك ما كان بإمكاننا أن نعرف اسم رفاعة رافع الطهطاوي وزيارته باريس ثم إدارته مدرسة الألسن، لولا أن هذا الأزهري تلميذ الشيخ حسن العطار اختاره والي مصر ليكون إماما لبعثة دراسية إلى فرنسا. وكان الوالي محمد علي قد شرع في تحديث عسكريته مع ما يستلزم ذلك من خبرات علمية في صنع الأسلحة والكيمياء والهندسة، وكان محمد علي قد عرف فكرة إصلاح العسكرية من خلال تجربة السلطان سليم الثالث من سنة 1789 حتى 1807 في إسطنبول. لم يكن الأمر ليتعلق بصدمة حضارية أو ثقافية بقدر ما كان يتعلق بجهد متعثر استغرق قرنا من الزمن. كانت فكرة السلطان أن ما تحتاج إليه الدولة العثمانية هو قوات نظامية حديثة لتستعيد بها قوتها، وكذلك كانت فكرة محمد علي باشا الذي صرف جهده إلى احتكار الصناعة والزراعة وبناء جيش نظامي حديث إلى آخره. لا تخرج سيرة بطرس البستاني كثيرا عن سيرة الطهطاوي، لأن هناك نبذة قبل عن الطهطاوي، مثل الطهطاوي ما كان خير الدين التونسي ليمضي سنوات في باريس لولا عمله في إدارة الباي، وكان قبلها مملوكا تدرب ليكون عسكريا، وما كان ليقيم في باريس لولا أن الباي أحمد اتخذ أولى خطوات الإصلاح وتابعها الباي الصادق الذي أرسله في مهمة، حيث خبر المدنية الأوروبية وسجل آراءه في أقوم المسالك. إذن ولا تخرج سيرة بطرس البستاني كثيرا عن سيرة الطهطاوي أو خير الدين التونسي، فهو تلقى علوما لاهوتية قبل أن يتصل بالبعثة البروتستانتية التي اتخذت من بيروت بعد مالطا مركزا لنشاطها. ترجم الكتاب المقدس مع نصيف اليازجي ويوسف الأسير، وانتقل إلى البروتستانتية وأصبح معلما، ثم افتتح المدارس وأنشأ الجرائد وشرع في تصنيف دائرة المعارف. كان انفتاح بيروت وتحديثها خصوصا في زمن الحملة المصرية من العام 1831 حتى 1840 قد أتاح لأمثال بطرس البستاني الاتصال بالعلوم والمعارف الحديثة. كانت مشروعات التحديث مع ما رافقها من انفتاح على الأفكار الأوروبية المعاصرة هي التي أنبتت هؤلاء النهضويين. لولا ذلك لأصبح الطهطاوي شيخا أزهريا من جملة العلماء، والتونسي ضابطا من جملة عسكر الباي، ولتحول البستاني إلى الكنيسة إكليركيا أو لخدمة كاتبا في دائرة الأمير، كما كان معاصره نصيف اليازجي كاتبا لدى بشير الثاني الكبير. كان كل واحد من هؤلاء يحتل مكانته في أحد الأجهزة التقليدية الثلاثة: العلمية التي تضم رجال الدين، والقلمية وتضم كتاب الإدارة، والسيفية التي تشير إلى العسكرية. هذه الثلاثية تمثل أجهزة النفوذ والسلطة في الدولة التقليدية السابقة للتحديث. انتقل كل واحد من هؤلاء من وظيفة محتملة تنتمي إلى العالم الذي نشأ فيه إلى وظيفة أخرى ارتبطت بالتحديثات والتنظيمات التي تسارعت في مطلع القرن التاسع عشر، ومن عالم ثقافي إلى عالم ثقافي ومعرفي آخر. جاءت الأفكار الحديثة من الغرب، إلا أن هؤلاء النهضويين حاولوا أن يدرجوها في السياق الثقافي والتراث الفكري والحضاري العربي والإسلامي والسابق للإسلام. فإذا كانت المدنية الأوروبية تمثل الحداثة المعاصرة، فإن المدنية الإسلامية العربية مثلت حداثة العالم في زمانها، وأخذ الأوروبيون عنها كما نأخذ عنهم اليوم. أعزائي المتابعين، أدعوكم لتغوصوا ولتقرأوا هذا الكتاب للأستاذ خالد زيادي بعنوان كاتب السلطان حرفة الفقهاء والمثقفين، ومن إصدار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. لماذا أقترحه؟ لأنه كما ذكرت لكم في بداية التقديم، وهناك لا زال أمورا أخرى في التقديم يمكنكم أن تعرفوا عنها، وعن كيف دخل إلينا الغرب والمدنية، ما يسمى بالمدنية وما إلى هنالك، وتغوص أيضا في عالم التأريخ يعني لمنطقتنا الشامية ومصر، طبعا مع وجود الدولة العثمانية ومن ثم ما حصل فيما بعد، والانقلابات الفكرية والثقافية إلى آخره. إنه كتاب شيق ومهم. ففي الفصل الأول تجدون عنوان اليسق العثماني، أما في الفصل الثاني حرفة الفقهاء، الفصل الثالث مجالس الشورى، الفصل الرابع كاتب السلطان، الفصل الخامس شريك الرأي، والفصل السادس المثقف. اقرأوا هذا الكتاب الرائع بنظري، وأتمنى لكم أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة، أو أن تكون حلقتي هذه في سالوني سالون رشا عبرة بودكاست حركة الشبيبة اليافية قد أضافت لكم إضافة طيبة. شكرا لكم، ألقاكم بحلقة جديدة وعنوان جديد في سالوني سالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية، الذي يمكنكم أن تسمعوه وتتابعوه عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات كما ذكرت في البرومو، مثل سبوتيفاي، أبل بودبين، وجوجل، وكذلك عبر صفحات الفيسبوك مثل حركة الشبيبة اليافية وبودكاست حركة الشبيبة اليافية، وكذلك الإنستغرام بودكاست حركة الشبيبة اليافية. ألقاكم بخير في سالون رشا.